بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء لنذكر به أنفسنا وإخواننا ببعض المسائل المهمة في سيرنا إلى الله عز وجل، ونستهل هذا اللقاء ببشرى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وهذا أيها الكرام فضل عظيم لمجالس الذكر، ولا شك أن مجالس العلم هي من مجالس ذكر الله جل وعلا وأفضلها. وقد وردت في نصوص الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصوص كثيرة في بيان فضل العلم وعلو منزلة أهله ومحبة الله سبحانه وتعالى له ومحبة الله تبارك وتعالى لأهله، فإن الله عز وجل عليم يحب العلم ويحب أهله المخلصين الربانيين، ولذلك أمر الله جل وعلا به ورفع شأن أهله. والمؤمن يحب ما يحبه الله عز وجل، ويسعى إلى امتثال أمره، ويبذل في ذلك جهده ووسعه، ويبذل فيه ماله ووقته، فإن عجز بعد ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك علينا أن نستشعر هذا الأمر العظيم، أن نحب العلم وأن نحب أهله وأن نسعى إلى تحصيله بما نستطيع، وأن نبذل فيه الغالي والنفيس من المال والأوقات وما نملك، فإن عجز الإنسان بعد ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحديث عن العلم وبيان فضله منثور مشهور معلوم عند عامة أهل الإسلام، ولذلك سنقتصر على بعض الآيات من كلام الله سبحانه عز وجل وبعض الأحاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تحصل به الذكرى. فمن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. هذه الآية كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. ومن النصوص في ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن ولاة الأمر في الآية تشمل الأمراء والعلماء، فولاية أهل العلم في بيان شريعة الله عز وجل ودعوة الناس إليها، وولاية الأمراء في تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس بها. ولا شك أن هذا يدل على مكانة أهل العلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بطاعتهم، وهذا فيه من التزكية لهم ما فيه، وفيه من بيان علو قدرهم وشأنهم عند ربهم تبارك وتعالى ما فيه. كذلك من الآيات أن الله تبارك وتعالى قد أباح صيد الكلب المعلم، ولم يبح صيد الكلب أو الجوارح بصفة عامة غير المعلمة. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذا يدل على شرف العلم وأهله. ومن الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا هو العلم الذي لا يسع المسلم جهله، والمقصود به ما تصح به عقيدة المرء وعبادته ومعاملته التي هو مقبل عليها من بيع أو شراء أو كراء أو رهن أو غيرها من المعاملات. فإذا أراد الإنسان أن يتعامل بمعاملة من المعاملات، فالواجب عليه أن يسأل ويعرف حكم الله تبارك وتعالى فيها قبل أن يقدم عليها. وإذا أراد الإنسان أن يقدم على عبادة من العبادات، فالواجب عليه أن يقدم عليها بعلم، وأن يعرف ما تصح به هذه العبادة وما يبطلها وما يتعلق بشروطها وأركانها وما إلى هنالك من المسائل. فهذا العلم الذي يقول عنه العلماء أنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وما دون ذلك يدرجه العلماء في فروض الكفايات. كذلك مما يدل على فضل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به لأقرب الناس إليه، فكما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس بهذا الدعاء إنما هو يدل على فضل العلم. وكذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا الحديث يعني يذكره العلماء في بيان فضل العلم وعلو منزلة أهله وأثره على الفرد وعلى الجماعة. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجشمون العناء ويتجشمون التعب في الرحلة لأجل تحصيل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت. ولو وهذا الشاهد قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. والحديث أو الأثر عند البخاري ومسلم. وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ الصحابة يصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحرص على العلم. فقد عقد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الحرص على الحديث، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته، فقال صلى الله عليه وسلم له: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. وفيما نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. وهذه كلمة عظيمة منه رضي الله تعالى عنه. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وفي ذلك الأثر المشهور عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقه، وبذله لأهله قربه، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. انتهى هذا الأثر، وقد أورده الأجوري رحمه الله تعالى في أخلاق العلماء، وكذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله. فقوله رضي الله تعالى عنه في نهاية هذه الكلمات المأثورات قال: يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. فمن أراد الله به خيرا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة من الحديث أن من لم يتفقه في الدين فهذا ما أراد الله به خيرا كما يقول أهل العلم. ولذلك أيها الكرام علينا أن نستشعر عظمة العلم وعلو قدره ومحبة الله تبارك وتعالى للعلم ولأهله، وأن نسعى جاهدين إلى تحصيل العلم وإلى بذله وإلى نشره وإلى إعمار المجالس بمدارسة مسائل العلم. ينبغي أن نترفع عن اللغو، وأن نترفع عن سفاسف الأمور في مجالسنا، وأن نحيي هذه المجالس ونعمرها بذكر الله عز وجل ومدارسة العلم. سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم أثر عنهم شيء يعجب له المرء من شدة حرصهم على العلم واغتنامهم للأوقات واللحظات وبذلها في العلم، فهذا ابن عقيل كما ينقل عنه ابن رجب رحم الله الجميع أنه كان يختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لما بينهما من تفاوت في الوقت. ما هو هذا الوقت؟ هو وقت المضغ. يوفر هذا الوقت ليطالع ويكتب الفوائد وينقح المسائل وينظر في العلم. الخطيب ذكروا عنه رحمه الله تعالى أنه كان يمشي وفي يده جزء يطالع، يعني كان يطالع وهو يمشي في الطريق. وكان لأبي داود كم واسع وكم ضيق، فقيل له في ذلك فقال الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه، يعني كان هذا يحمل معه كتبه أو كتابه في كمه، فإذا سنحت له الفرصة اغتنمها ليقتنص فائدة وينظر في مسألة من مسائل العلم. هكذا ينبغي أن يكون اهتمامنا بالعلم وبمدارسته وببذل فيه الغالي والنفيس. والعلم أيها الكرام لا بد فيه من الإخلاص لله تبارك وتعالى في طلبه، ولا بد فيه من الإخلاص في بذله ونشره والعمل به. وهذا الباب ينبغي الإنسان أن يتفطن إليه، فإن الشيطان لبني آدم بالمرصاد ولطلاب العلم خاصة، فيدخلهم من هذا الباب. فإذا حصل الإنسان نصيبا من العلم ربما أعجب بنفسه، وحصل له شيء من الزهو، وحصل له شيء من الغطرسة، وربما تعالى في نفسه وتعاظم في نفسه، وهذا يناقض أثر العلم وحقيقته في حياة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. فينبغي الإنسان إذا قصد مجلسا من مجالس العلم أن يقصده لله تبارك وتعالى، وإذا تحدث في العلم أن يتحدث لله جل وعلا، إما أن يرفع الجهل عن نفسه وعن ذويه، وأن يحيي مجالس العلم بالمذاكرة والمباحثة في العلم، لا أن يقصد بذلك الظهور والبروز على الأقران وإعجاز الخصم والمخالف وغير ذلك مما يدخل في النوايا السيئة التي تقدر على الإنسان صفو إخلاصه لله تبارك وتعالى في العلم. وهذا العلم لا بد فيه من التدرج، ولا بد فيه من البدء بالفروض العينية ثم بعد ذلك الفروض الكفائية. إذن لا بد من آداب يحرص عليها المسلم في طلبه للعلم وفي سيره إلى الله تبارك وتعالى. من المسائل التي نذكر بها إخواننا في هذه الكلمة، وهي التذكير بعظم نعمة الأخوة في دين الله تبارك وتعالى. فالأخوة نعمة عظيمة امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين، وبين أن الأخوة الدينية أعظم رابط وأوثق حبل يجتمع به وعليه أهل الإيمان. فقال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم أخو المسلم. ولذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نحافظ على هذه النعمة، وأن نتجنب كل الأسباب المؤدية إلى إضعافها وإتلافها. وفي ذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وانتبهوا لسياق الآية، فإن الله تبارك وتعالى صدرها بالنداء للفت الانتباه، وثنى بعد ذلك بالأمر بتقوى الله عز وجل حق تقاته، قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاعتصام والاجتماع على دين الله تبارك وتعالى، ونهى عن التفرق فيه، ثم قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وجاء في التفسير أن هذه الآية نزلت في الأوس والخزرج وقد دامت الحرب بينهم 120 سنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم فأوقف هذه الحرب وجمعهم على نعمة الإسلام. فينبغي للإنسان أن يستشعر هذه النعمة، ليس بالأمر السهل أن يفتح لك أخوك بيته وأن يشركك في طعامه وربما أن يفضي إليك ببعض أسراره، فما ذلك إلا لعظم منزلة هذه الأخوة في نفسه. فليحرص الإنسان على المحافظة عليها، ويتجنب الإنسان كل الأسباب المؤدية إلى يعني نقض هذه الأواصر، أواصر الأخوة. وما يعين المسلم، وهذا نذكر به إخواننا ليعملوا به فيما بينهم لتقوية عاصرة الأخوة، مما يعينهم على ذلك أن يحب المرء لإخوانه ما يحب لنفسه. يقول في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان في هذا الحديث عمن لا يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه. وكذلك مما يعين على تقوية أواصر الأخوة والمحبة بين أهل الإيمان تفقد الإخوة وزيارتهم. جاء في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، يعني افتقده ولم يجده مع من كان يجده معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، يعني أتيك بخبره. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته، يعني يتحدث بصيغة الغائب، قال: كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تفقد ثابت بن قيس وسأل عنه، وأذن لمن أراد أن يأتيه بخبر أن يذهب ويأتي له بهذا الخبر. وهذا ينبغي أن نحرص عليه، أن من افتقدناه من إخواننا أن نسأل عنه، وربما يكون في حاجة إلى مساعدة فنمد له يد العون والمساعدة على قدر ما نستطيع، ونكون بجنبه وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان من إخوانه، خاصة حال الضيق والحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رغب أهل الإيمان، رغب أهل الإحسان في زيارة الإخوان، فقد جاء أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل لك عليه نعمة تحفظها وترعاها؟ فقال الرجل: قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وهذه منزلة عظيمة، أن يحب الإنسان المرء لا يحبه إلا لله تبارك وتعالى. كذلك مما يقوي الأواصر بين المؤمنين ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تهادوا تحابوا، يعني أن يتبادل أهل الإيمان بينهم من الهدايا ما يكون سببا في تقوية الأواصر والأخوة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وندب أمته إليها، وفيه الأسوة الحسنة به صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الهدية مع اتباع السنة، يعني زيادة على اتباع السنة في هذا الفعل، قال: أنها تورث المودة وتذهب العداوة. وكذلك يحرص الإنسان على مساعدة إخوانه وتقديم النفع لهم، فإن ذلك من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا في مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له، ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. والحديث رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. كذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على البعد عن أسباب الفرقة والاختلاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كذلك مما ننبه عليه إخواننا ونختم به حتى لا نطيل عليكم بإذن الله تبارك وتعالى، أن يسعى الإنسان إلى إصلاح ذات البين، وأن يسعى الإنسان إلى لم الشمل، وأن يسعى الإنسان إلى رفع النزاع والخلاف والفرق بين إخوانه، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بذلك. يقول تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية يأمر فيها ربنا تبارك وتعالى بالتقوى، قال فاتقوا الله، وعطف على ذلك الأمر بالإصلاح بين المختصمين، قال وأصلحوا ذات بينكم. وفي الآية كذلك أن من أسباب الخلاف الذي يكون بين المؤمنين هو التنافس على الدنيا والأمور الدنيوية. وللأسف فإن كثيرا من الناس ربما كان سبب الخلاف مع إخوانه إنما هي حظوظ النفس وأمور الدنيا، ثم يغلف ذلك بغلاف الدين. وهذا مما ينبغي الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى فيه. كذلك مما جاءت به النصوص في الأمر بالإصلاح بين المتخاصمين، يقول الله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه الآية وإن كان السياق في الحديث عما يحصل بين الرجل وأهله من الشقاق والخلاف والنزاع، إلا أن ما يؤخذ منها أن من كان يريد الإصلاح ومن كان يسعى إلى الإصلاح ومن كانت نيته خالصة في الإصلاح مع إخوانه، فإن الله تبارك وتعالى يوفق إلى هذا الأمر العظيم. وفي الآية كذلك أن للمتخاصمين أن يحكموا حكما بينهم لرفع النزاع، وهذا الحكم لا يكون إلا رجلا مكلفا عدلا له القدرة على تمييز صاحب الحق. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ربنا تبارك وتعالى نفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس ويتحدث به الناس ويعمرون به المجالس والأوقات، واستثنى من ذلك الأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس، وحث على ضرورة الإخلاص في هذه الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجرا عظيمة. وللشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كلمات ماسعات في شرحه على هذه الآية، ألفت عناية إخواني بالرجوع إلى تفسيره رحمه الله تعالى. هذه بعض الآيات في أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في السعي في الإصلاح بين المتخاصمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينكم. الحديث عند الإمام أحمد في مسنده، يعني الشيطان حريص على أن يحرش بين الإخوان، على أن يحرش بين أهل الإيمان، فينبغي أن نسد عنه الطرق والمنافذ الموصلة إلى مبتغاه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم شيء أفضل من الصدقة وصلاح ذات البين وخلق حسن. وعلى كل الآيات في هذا كثيرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأهل الإيمان قد يحصل بينهم هذا الأمر، وأمر الله سبحانه وتعالى بالسعي إلى الإصلاح ولم الشمل ورفع النزاع ورفع الخلاف والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الأمر العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أخيه، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحسن بن علي بأنه سيد، وذكر العلماء وأهل اللغة أن السيد من معانيه الذي يسبق قومه إلى الخير. فعندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن بن علي أنه سيد، أتبع ذلك بقوله: ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا فيه إشارة إلى أن سيد القوم من يسعى إلى هذا الأمر العظيم، ومن يسعى إلى رفع النزاع ولم الشمل وتقوية أواصر الأخوة بين أهل الإيمان. وأذكر نفسي وإخواني في ختام هذه الكلمة بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن الظلم والبعد عن الظلم، عن ظلم العباد، فإن ظلم العباد وخيم الأثر. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويبتعد الإنسان عن مساوئ الأخلاق ويحرص الإنسان على أن يتحلى بمكارم الشيم وجميل الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك وأمر بذلك، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولا أطيل عليكم بالحديث عن أخلاق الإسلام وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يخفى عليكم، وإنما هذا من باب التذكير أن يحرص الإنسان على تهذيب نفسه، وأن يلزم نفسه أمر ربه تبارك وتعالى. وأختم بما بدأت به ببشرى النبي عليه الصلاة والسلام لمن اجتمع في مجلس من مجالس الذكر، في مجلس من مجالس يذكر فيه ربنا تبارك وتعالى، ويصلى فيه على نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتعلم فيه أحكام هذا الدين العظيم من معرفة الحلال والحرام، فتلك نعمة لا يوفق الله سبحانه وتعالى لها إلا من أحب من عباده. فإذا ساقك الله إلى مجلس من مجالس العلم فاحمد الله، واعلم أن التوفيق والمنة لله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأباه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.